قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد. أهلا بكم وبأسئلتكم الثرة الثرية وبمتابعتكم الغنية المغنية لهذا البرنامج ولحلقاته. أهلا بكم وأهلا بمتابعتكم لهذا البرنامج ولدقائقه وثواني. باسمكم وباسم فريق العمل أرحب بالغ الترحيب بضيف البرنامج، ضيف اللقاء، أنا أعتبره حقيقة من التوج اتجان البرنامج ومن أيضا كنوز البرنامج حقيقة، ضيف البرنامج، ضيف اللقاء، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة ونائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية. أهلا بكم.
حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله أخو المشاهدين.
أنا أعتبره شيخنا حقيقة، نحن شيوخ عندنا، نحن أيضا ضيوف حقيقة عند، لأننا نستضيفه في مائدته والذي هو يضيفنا فيها دوما ويتعمنا ويمتعنا، عفوا الكلمات تتداعى، لا أستطيع حقيقة أن أقدم إحداها على الأخرى. المشاعر جياشة مع الشيخ الجليل الذي يتحفنا دوما بما لديه من ما قاله الفقهاء والعلماء، مستندين في ذلك على ما قال الله عز وجل في كتابه العظيم وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديثنا يترى مع شيخنا في كتاب البيوع، حديثنا متصل بحلقة ماضية قريبة عن الرهن. كنا أحسن الله إليكم قد أمنتم أو كنتم قد أمنتم موفقين عن المراد بالرهن وشيء مما يقال حوله، ماذا من تفصيل؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ما بعد، فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه. سبق أن ذكرنا أن حقيقة الرهن أنه توثقة دين بعين يمكن استيفاء منها أو من ثمنها، فالغرض منه هو التوثقة للدين المؤجل. وهذا الرهن هو عقد لازم في حق الراهن وعقد جائز في حق المرتهن. والفرق بين الراهن والمرتهن، الراهن هو المدين الذي عليه الحق، والمرتهن هو الدائن الذي له الحق. فالمدين الذي عليه الحق الرهن في حقه عقد لازم، فمثلا إذا رهن هذه السيارة لا يملك أن يفك الرهن، بينما الذي له الحق وهو المرتهن الرهن بالنسبة له عقد جائز، فله أن يفك الرهن متى ما شاء لأن الحق له، فإذا سقط حقه في الرهن سقط. هذا من جهة نوع العقد، وذلك أن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقود لازمة كالبيع والإجارة، وعقود جائزة كالوكالة. معنى لازم يعني لا يملك أحد من الطرفين فسخ إلا برضا الطرف الآخر. عقود جائزة أي أن لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر كالوكالة. الرهن هو لازم من وجه وجائز من وجه آخر، لازم في حق من عليه الدين وهو الراهن، فلا يملك فسخ الرهن أو فك الرهن. جائز في حق المرتهن الذي له الحق، فهو إذن يعني جائز من وجه، لازم من وجه آخر. أيضا من أبرز مسائل الرهن مسألة لزوم الرهن. الرهن هو ينعقد بالإجابة والقبول أو أي صيغة تفيد الرهن، لكنه لا يلزم إلا بالقبض عند جمهور الفقهاء.
يعني اللفظة إذا قال رهنت بيتي تم
ينعقد، نعم ينعقد الرهن بمجرد القول.
الإجابة أيضا من الآخر، الطرف الآخر.
أي نعم، يعني الإجابة والقبول، الإجابة من
الراهن.
نعم، الإجابة من الراهن والقبول من المرتهن. لكن المهم هو اللزوم. ما معنى اللزوم؟ يعني إذا رهن إنسان سيارة عند آخر، يعني اشترى منها مثلا سلعة بدين وقال سيارتي هذه رهن، هل يشترط للزوم الرهن أن يقبض المرتهن السيارة، يأخذ السيارة يسحبها عنده تبقى عنده، أو أن القبض ليس بشرط للزوم الرهن؟ فلا يملك الراهن الذي عليه الحق لا يملك التصرف فيها بمجرد العقد عقد الرهن. هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا انه يشترط للزوم الرهن القبض، واستدلوا بقول الله تعالى فرهان مقبوضة. قالوا وبناء على ذلك لو لم يقبض الدائن الذي هو مرتهن، لو لم يقبض العين المرهونة، فإن الرهن لا يكون لازما، وحينئذ للراهن أن يتصرف في هذه السيارة، فلو تصرف فيها وباعها بطل الرهن. لكن إذا قبضها المرتهن فإن الرهن يكون لازما. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب المالكية أنه لا يشترط للزوم الرهن القبض، فالرهن يلزم بمجرد العقد، مجرد الرهن، ولا يشترط لزومها قبض العين المرهونة. وهذا القول هو القول الراجح، وهو الذي عليه اختاره جمع من المحققين من أهل العلم كابن قيم وجمع من أهل العلم.
جبدوري هذا اللي عليه العمل الآن،
وهذا هو الذي عليه العمل، بل لا يسع الناس إلا هذا القول.
يعني أرى أناس يعني يرهنون بيوتهم عندنا مثلا البنك العقاري وكذا، ومع ذلك يسكنون فيها
نعم من غير أن يقبضها البنك.
لكن يبدو لي صح نظير أن الصك يكتب باسم أو بلفظة
يعني يوضع عليه عبارة تدل على الرهن. يوضع عليه عبارة، لكن
يكون صاحب يكون للمرتهن،
لكن القبض يكون بالتخلية. يعني لو أن البنك أراد القبض لطلب التخلية. وكذلك أيضا الذي عليه العمل يعني والذي لا يسع الناس إلا هو قول المالكية في هذه المسألة، وهو أنه لا يشترط للزوم الرهن القبض، بل يعني الرهن يلزم بمجرد العقد ولو لم تقبض العين المرهونة.
يبدو اتصالات خارج السعودية نأخذها ثم نعود إن أذنتم إلى تفصيلات. أنا لدي أيضا إن أذنتم بعض الاستشكالات في هذا. معي المتصل الكريم الأول معنا في المجموعة الأولى، منصور من تونس. أخي منصور تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شعرك شيخ
الله يحييك تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية نهنئ الشعب السعودي وكل المسلمين عودة خادم الحرمين الشريفين سالما معافى للبلاد.
طيب.
ثم أوجه ندائي إلى الدول العربية والإسلامية، وأخص بالذكر المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية لمساندة إخواننا في ليبيا ومد يد العون للاجئين على الحدود التونسية، خاصة وهم في هذه الأعداد
الكبيرة في تونس. أخي منصور.
نعم.
أخي منصور.
نعم.
حديثك هو حديث الملايين، حديثي شخصيا أنا بين جوانحي، لكن إن أذنت لي نبقى في موضوع هذه الحلقة وموضوع هذا البرنامج، هو أسئلة فقهية، إن أذنت بأسئلتك تكرما.
نعم نعم والله أنا في حقيقة كلمت باش نطلب من أخواننا المسؤولين على القناة الرسالة يخصصوا حلقة إن كان لرجال الأعمال العرب خاصة في إخواننا المصريين هنا في 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 حالة لتركيا لها وفي ليبيا، يخصصوا معناها حلقة باش يتكافلوا للأمة الإسلامية كله، يحاولوا كيفاش معناها اللاجئين نوصلهم معافين إلى ديارهم. وبارك الله فيكم.
شكر الله لك أخي منصور، وهذا ما قلته قد وصل، وأحسب أن أيضا قناة الرسالة لست متابعا لبرامجها وحيثياتها، لكن أحسب أن إدارة القناة في حقيقة لها اهتمام بالغ في هذا الجانب. البرنامج أيضا هذا عني، شكرا لك أخي منصور حتى لا أطيل عليك. إخوتي أخواتي، البرنامج هذا مشايخنا الفضلاء قد أدلوا بدلو الحمد لله مذكور ومشكور. معنا أيضا أختنا الكريمة أم عز الدين من الأردن، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
باختصار الأول،
صلاة الضحى.
أيوة.
هل يصح إني أصلي أربع ركعات مثلا اول ما تبدا صلاه الضحى، بعدين اني ارد كمان اصلي اربع ركعات يعني على وقتين
بتسليم واحد؟ انت تقولين اربع ركعات جميعا بتسليم واحد؟
لا لا، صلاه اربع، اصلي اربع ركعات
اول النهار واخر يعني النهار.
اول النهار
يعني اول الضحى واخر الضحى،
اول الضحى واخر الضحى بين فترتين يعني.
طيب، لكن اربع ركعات، سلم ركعتين ثم ركعتين
تسليمين.
ايوه.
طيب.
نعم نعم. وصيام الايام البيض انه مشروعيتهن لازم بالايام البيض، ولا يصح اني اصيم كل اثنين وخميس ثلاثة من كل شهر؟
طيب
السؤال الثالث قيام الليل من أيمتى يبدأ وقته ولا أي ساعة يمتد؟
شكرا لك.
شكرا.
معنا أيضا أختنا الكريمة مها من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
إن أذنتي بتكرما بالاختصار. الأول
يا شيخ، أنا نخصص مبلغ من المال ونوي به الصدقة، بس يعني ما أقول الأشخاص اللي نعطيهم من هذا صدقة، أقول هذا هدية، هل يجوز؟
لكن هم عادة يقبلون الصدقات من الناس؟
لا، أحيانا وأحيانا.
أين؟ طيب.
السؤال الثاني، متى يقال دعاء الاستفتاح؟
أنت عفوا أختي كريمة، المال الذي تدفعينه صدقة بمعنى صدقة أو زكاة؟
لا لا، صدقة ما هي
صدقة. طيب الدعاء إيش؟ السؤال الثاني،
متى يقال دعاء الاستفتاح بالصلاة؟
الاستفتاح متى يقال؟ طيب
السؤال الثالث، يا شيخ أنا ألبس النقاب بدون غطاء، هل يجوز؟
بدون؟
أي بدون غطاء، ما غطي وجهي بس النقاب،
يعني تظهر العينان فقط؟
ايوه،
عينان وما حولها هكذا.
ايوه هذا.
طيب شكرا لك يا اختي مها. شكرا للسائلين جميعا. نعود ان اذنتم، اتصلت من خارج السعوديه لها يعني حظوه مشاهدي الكرام من شيخنا، فضلا عن اداره البرنامج ومقدمه شخصيا او مقدميه انا واخي سعد عيز الشبانه. بقي دقيقه صح فضيل على الاذان. سؤال يسير ان اذنتم، الرهن هل يكون بقدر الدين ام يجوز باكثر من الدين؟
هو يصح ان يكون بقدر الدين وباقل منه وباكثر منه. اما اذا كان بقدر الدين فالامر ظاهر، اذا كان باقل من الدين فحينئذ يعني متى ما لم يسدد المدين الدين فيستوفي الدائن حقه من العين المرهونه، والباقي يكون دينا في ذمه المدين. الباقي يكون دينه في ذمة المدين. إذا كانت العين المرهونة أكثر،
أيوة.
بس
طيب لا.
إذا كانت العين المرهونة أكثر من الدين، فعندما يحل الدين ولا يسدد المدين الدين، فيستوفي الدائن حقه من العين المرهونة، والباقي يحفظ لصاحبه الذي هو المدين.
الله مستعان. ما أعظم الإسلام وأعظم الشرائع. ننتقل إلى الأذان ثم نعود إليكم بإذن الله. أسأل الله بمن يكرم أن يوفق المسلمين والمسلمات لأداء عباداتهم إلى ما يقربهم من الله جل في علاه. نعود إليكم وإلى أسئلتكم. يبدو صح الظيل أن الحديث قد تقريبا قد يعني انقضى بشكل مجمل، على وعد إن شاء الله ورد في حلقات قادمة نفيض الحديث في بعض المسائل المتعلقة بالرهن. منصور من تونس، إن أذنتم لكم تعليق على حديثه، شجوى وشجن ما يشعر به الإخوان.
نعم، لا شك أن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أما أصاب إخواننا المسلمين في ليبيا وفي الحقيقة مصاب للمسلمين جميعا، وينبغي أن نتألم لألمهم ولمصابهم، فنحن وإياهم إخوة في الدين، إنما المؤمنون إخوة. ولذلك يعني أقل ما نفعله هو الدعاء، الدعاء لهم بأن الله تعالى يصلح أحوالهم، وأن الله تعالى يلطف بحالهم، وأن الله تعالى يهلك الظالمين المجرمين وينتقم منهم.
هل من خطاب للمنظمة؟ هو ذكر المنظمات والجمعيات الخيرية حقوقية، ما توجيهكم؟
نعم، هم الآن بحاجة إلى المساعدة، خاصة الذين هم على الحدود، فندعو إخوان المسلمين إلى مساعدتهم، وكل واحد بما تجود به نفسه، تأكد ذلك في حق المحسنين وفي حق الأثرياء وفي حق الجمعيات الخيرية، أن يسعوا إلى نجدتهم وإلى إغاثتهم.
أسأل الله عز وجل من هو كرم أن يعين أي المنظمات الخيرية المرموقة التي حقيقة ملأت سماء العالم كله، عالم كله، أن يعينهم وييسر لهم الوصول إلى إخواننا في ليبيا وفي أيضا أماكن شتى يعاني فيها إخواننا من البأس والضراء. أم عز الدين من الأردن، سؤاله الأول عن صلاة الضحى، تقول أصلي ركعتين، أربع ركعات أول الضحى وأربع آخره، يبدو يقطع هو عن المواصلة عمل المنزل، ما رأيكم؟
لا بأس بفعلها. قد جاء في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. قوله يزيد ما شاء الله دليل على أنه لا حد لأكثر صلاة الضحى، أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. وكونها تفرق بين الصلاة لا حرج في عليها، المهم أنها تصلي مثنى مثنى. فهي ذكرت أنها تصلي أول النهار أربع ركعات، ثم بعد ذلك بعد سويعات تصلي أربع ركعات أخرى، نقول عملها حسن والحمد لله. يعني وقت صلاة الضحى يبتدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني من بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق إلى قبيل أذان الظهر بنحو 5 إلى 7 دقائق، هذا كله وقت لصلاة الضحى ولا حد لأكثرها.
أحسن عليكم. إذا نولي في سؤال أختنا الكريمة أم عزة الدين من الأردن، سؤالها الثاني، إذا نولي أن أتدخل شيئا يسيرا حتى أيضا أفيد الإخوة والأخوات، هي ذكرت جملة من صيام النافلة، ذكرت الأيام البيض وذكرت الاثنين والخميس وذكرت 3 أيام من كل شهر. المرأة حالها حال يعني متردد، قد أيضا يعني تعترضها ما يعترض النساء عادة، فلا تستطيع أن تصوم البيض، تسأل يعني هنا السؤال صار لضيلة، ما فضل كل من هذه الأعمال الثلاثة التي أو النوافل الثلاثة في الصيام، وهل هناك هل أحدها أفضل من الآخر أو الإنسان ينوع في هذا؟
السنة صيام 3 أيام من كل شهر، وهذا هو الذي جاءت به أكثر الأحاديث، كما جاء في حديث أبي هريرة أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر منها 3 أيام من كل شهر، هذا الحديث متفق عليه. كذلك أيضا حديث أبي ذر وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بصيام 3 أيام كل شهر كما في صحيح مسلم. كذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فذلك صيام الدهر كله. فهذه الحديث تدل على أن السنة هو صيام 3 أيام من كل شهر. جاء في حديث أبي ذر أن هذه 3 أيام الأفضل أن تكون في أيام البيض، يعني يوم 13 و14 و15 من الشهر الهجري القمري، والحديث في سنده مقال ومن أهل العلم من حسن إسناده، فإن تيسر أن تجعل 3 أيام في أيام البيض ما عدا شهر ذي الحجة فذلك حسن. وإنما قلت ما عدا شهر ذي الحجة لأن 13 من شهر ذي الحجة من أيام التشريق ولا يجوز أن يصام، فاليوم في شهر ذي الحجة يكون 14 و15 و16، إن تيسر أن تكون 3 أيام في أيام البيض فذلك حسن، إن لم يتيسر على الإنسان فيصومها في أي وقت من الشهر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي أصاب من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، وكان يصوم حتى يقول القائل لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا يصوم. فالأمر في هذا فيه سعة. صيام الاثنين والخميس أيضا وردت فيه السنة خاصة الاثنين، فهو آكد من صيام الخميس، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، رواه مسلم. فهو يتأكد صيام يوم الاثنين. يوم الخميس كذلك ورد أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ترفع الأعمال إلى الله تعالى في يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، في سنده ما قال لكن حسنه بعض أهل العلم. ولذلك فأيضا صيام الاثنين والخميس من يعني صيام النافلة، وإن كان يوم الاثنين آكد في السنية من يوم الخميس.
ماذا صح الهضيرة عن من يستهدف صيام 3 أيام من كل شهر في الاثنينات أو الخميسات أو ينوع بينهما؟
لا بأس.
يطلب الأجرين، هل له ذلك؟
نعم له ذلك ولا بأس بهذا، وهذا عمل صالح، والمتطوع أمير نفسه، متى ما شاء صام ومتى ما شاء أفطر ويختار من الأيام ما يشاء، ما عدا الأيام التي نهى الشارع عن الصوم فيها كيومي العيدين وأيام التشريق.
بالنسبة للأيام الثلاثة أيام التشريق ذكرتم أنها محرمة صيامها، رأيتم صح نظيرها من كان عليه هدي إن كان متمتعا أو قارنا ولا يملك المال؟
هذه الحالة الوحيدة، الحالة الوحيدة مستثنات، لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فمن لم يجد الهدي فله أن يصوم 3 أيام في الحج في أيام التشريق و7 إذا رجع إلى أهله، فهذه هي الحالة الوحيدة المستثنات، ما عدا ذلك يبقى النهي على عمومه.
سؤاله الثالث، أم عز الدين من الأردن أتت على اليوم كله الضحى وهي الآن تسعى عن قيام الليل، تقول متى يبدأ ومتى ينتهي؟
تبدأ صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.
ولو جمعت تقديما؟
ولو جمعت تقديما فيبدأ، نعم، يعني مثلا من جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم لسفر مثلا أو لمرض أو لغيره، فتبدأ صلاة الليل من بعد صلاة العشاء ويمتد ذلك إلى طلوع الفجر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة ولا حد لأكثرها، فتصلي على حسب نشاطها، إن شاءت صلت ركعتين ثم أوترت بواحدة، أو صلى ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو 11 أو 13 أو أكثر من ذلك بحسب نشاطها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وأحب العمل إلى الله تعالى الصلاة، أحب العمل إلى الله عز وجل. يعني ما هو العمل الصالح الذي هو أحب العمل إلى الله؟ هو الصلاة. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: ما أحب العمل إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. ولذلك فرضت على صفة خاصة، فرضت أول ما فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففت إلى 5، وفرضت من الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة غير واسطة، فهي يعني من العبادات العظيمة التي هي أحب العمل إلى الله عز وجل. نعم،
الله مستعان. ما همي السعودية لها ثلاثة أسئلة. سؤال أول: عن تخصيص مال للصدقة وتعطيه لمن أرادت التصدق عليه على هيئة هدية. هنا سؤال: هل كل من أردت أن أتصدق عليه يجب علي أو يلزمني أو الأفضل في حقي شرعا أن أعلمه بأنها صدقة؟
هذا فيه تفصيل. فإن كان الذي يعطى من الذين لا يتعففون عن الصدقات ويأخذ الصدقة، هو سواء أخبر أو لم يخبر بأنها صدقة، يعني الإخبار غير مؤثر، فهذا لا، سواء أخبرها أو لم يخبرها الأمر واسع.
ما المراد لا يتعففون؟
يعني يقبل الصدقة ولا يأنف منها. أما إذا كان من الناس الذين يأنفون من الصدقة ولا يقبلونها، فليس للإنسان أن يعطيه الصدقة ويوهمه بأنها هدية،
ولو كان محتاجا.
ولو كان محتاجا، لأنها لأن الإنسان يعني أولا أن هذا كذب كونه يقول هدية وهي صدقة، ثانيا أن الإنسان لا يلزم أن يكون تحت منة غيره، قد يمتن الإنسان بالصدقة ربما أكثر من الهدية، ثالثا أن الإنسان ينبغي أن يكون واضحا في تعامله مع الآخرين، فلماذا يعطيه صدقة ويهمه بأنها هدية؟ رابعا يعني إذا حققنا في الدافع لهذا التصرف، يعني لماذا الأخت تفعل ذلك؟ لماذا تعطيها على أنها هدية وهي في الحقيقة صدقة؟ تريد يعني مزيد من التودد، والحقيقة أن هذا من الأمور التي لا تنبغي. يعني المتشبع بما لم يعطك لا بستوب يزور، يعني هي يعني تقول أن تكون واضحة، فإما أن تقول أنها صدقة حتى يكون المعطى على بينة، أو أنها تقول أنها هدية. ما دام أنه يحتمل أن يكون هذا من الذي يتعفف عن الصدقات أو من الذي لا يتعففون، فلا بد من إخباره بواقع الحال. فإذا كانت صدقة تقول صدقة، إذا كانت هدية تكون هدية، إلا إذا كان من الذين لا يتعففون فالأمر واسع.
الأمر واسع، ويبدو أن الاتصالات أيضا تترى، فاستقبالها أيضا مما يجدر بنا. أختنا أسماء من ليبيا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي أسئلة.
تفضلي.
إن الشيخ.
تفضلي الشيخ، أسمعك.
أنا زوجي متوفي.
أيوة.
ونحب نعرف ما هي حياة البرزخ، يعني نبناف عليها حياة البرزخ شنو،
ونبناف
البرزخ زوجي في الدنيا، هو زوجي في الجنة، زوجي يوم القيامة يعني.
طيب واضح. نعم، سؤال آخر أختي كريمة.
وأنا لما هو كان حي خدش منه مبلغ من المال.
أيوة.
قصدي متفاهمني وياه أني أنا عادي لو كان لقيت مثلا مبلغ من المال أني ناخذ حتى بلا شيء مثلا. قال لي هو أني مسامحك معناها، حتى كان خديتي أنت مني فلوس أني مسامحك حتى بلا شيء معناها، حتى لو كان تلقي فلوس موجودات خودي حتى بلا شيء أني مسامحك معناها. مرة خدت منه أني مبلغ من المال وهو ما يدريش علي، أنا ما عنداش علم.
طيب
وقال لي معناها اسأل عليه هو، ما قلت ليش أني خديت المبلغ، هو أني مفهمة أني حتى لو كان أني خديت منه مبلغ من المال أنه هو مسامحني الحاجة هي على الحاجة هذه.
أختي أسماء. المتوفى رحمه الله وسائر موتى المسلمين، هل له ورثة؟ هل له أبناء إخوان أب؟
أي
طيب نعم. المال الذي أخذتيه لحاجة ضرورية لك أم زيادة ترف؟
لا هو هني خديته، هو لو كان أنا نقول له مثلا أنت تصرف هلبة يعني حتى لو أخذ منك نعطيه فيه هو اللي هو أصلا أعطيته لنا
أنت أخذتيه وأردتيه إليه.
أي أعطيت
هنا مرة ثانية. أنت بالسؤال الثالث إن كان ثمة سؤال أو نستأذنك في إغلاق المكالمة.
أي أنا نبي نعرف بس إن زوجي هذا في الدنيا هو زوجي في الجنة، ونبي نعرف حياة البرزخ مثلا هو توفى قبلي وأنا مثلا قصدي اليوم يعني حتىني بن ربي بياخذ روحي وهكي أنا تلاقي نبي نعرف حياة البرزخ.
أختي أسماء نحن نشعر بتماما بشعورك، والأسرة هنا في البرنامج يعني حقيقة يحملوني العزاء لأسرتك وليك أسرة أيضا متوفى رحم الله موتى المسلمين جميعا، نشعر بشعورك. الشيخ سيوجه إن شاء الله بما يشفي ويكفي بإذن الله. معنا المتصل التالي، من الأخ الكريم برايك من السعودية، تفضل أخي برايك.
والله حبيت أسأل الشيخ طال عمرك.
تفضل.
والله أنا بسأل طال عمرك أنا بالنسبة للأحداث هذا اللي جاير على الوطن العربي.
أيوة.
أنا أبغى أسأل عن حكم المظاهرات السلمية اللي تؤدي إلى مطرح، حكمها في الشرع.
طيب. نعم.
طيب. سؤالك واضح. سؤال آخر أخي برايك.
لا بس أحب أسأل الشيخ، أسأل الله سبحانه أن يكثر من أمثال الشيخ وأمثالكم.
الله يحسن إليك وشاكرين لك اتصالك.
السلام عليكم.
شكرا لك. معنا أيضا أبو الطيبة من العراق، تفضل أخي أبو الطيبة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نصر أنا أسف إذا أسألت خارج طالب برنامج من خلطتكم المشاهدين، بس أنا خلطة سابقة طلبت من رقم هاتفك وما أعطاني الكترون لو سمحت.
طيب أنا المشكلة أن لا أستطيع أن أعطيك التلفون على الهواء، إن شاء الله الإخوان سيعطونك الهاتف، لكن سؤال أخي أبو الطيبة.
طيب.
لا شكرا.
طيب الإخوان في الكنترول أرجاء عطوه هاتف الخاص. أنا أرجو حقيقة من الإخوة والأخوات الكرام أن دائما ينصب اهتمامهم بالمشايخ الفضلاء، ضيوف البرنامج هم الذين نجوم يهتدى بهم أو يهتدي بهم السرات في هذه الحياة الدنيا. نسأل الله عز وجل يعيننا على أتعابها وشقائها وأن يختم لنا وإياكم بخير. مها من السعودية أخت الكريمة، سؤالها الثاني عن دعاء الاستفتاح، متى يقال في الصلاة؟
دعاء الاستفتاح يقال بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت هنيهة بعدما يكبر قبل أن يقرأ الفاتحة، فقلت بأبي وأنت وأمي يا رسول الله ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل لي من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الحديث الصحيحين. وأيضا من أدعية الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا يقال بعد تكبيرة الإحرام مباشرة وقبل قراءة الفاتحة.
ما يعاد في أثناء الصلاة بعد تكبيرة القيام مثلا؟
ما يعاد، لا يكون في أول ركعة، الركعة الأولى فقط.
هل يكون في تكبيرة الإحرام أو عفوا عقب تكبيرة الإحرام في صلوات الفرض أم في صلاة النافلة وفي كل صلاة؟
في كل صلاة فرضا كان أم نافلة.
هل في صلاة تستثنى؟ صلاة الميت.
نعم، الصلاة على الميت لا يشرع فيها دعاء الاستفتاح، وإنما يبدأ في قراءة الفاتحة مباشرة لأنها صلاة مبنى على التخفيف، ولأن هذا لم يؤثر. فلذلك في صلاة الصلاة على الجنازة يكبر يقول الله أكبر ثم يقول مباشرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يقرأ سورة الفاتحة.
عليكم. ثمة اتصال من أختنا الكريمة أم خالد من السعودية، تفضلي.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي الكريمة.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
يسمعك، تفضلي.
يا شيخ لو سمحت بعد البرنامج أبغى أكلمك يعني موضوع خاص جدا.
طيب الإخوان سيتحفونك أو إن شئت أعيد الاتصال في آخر البرنامج، لكن هل من سؤال عام يلقى للناس؟
لا أبغى خاص يعني.
طيب شكرا لك. أنا أرجو حقيقة تريحوا أنفسكم، يا من تطلبون أرقام إما ضيوفنا الأكارم فقط لاتصال للطلب الرقم، أن تريحوا أنفسكم تكونوا صريحين مع الأخ الكريم المستقبل الاتصالات، تقول أنا أريد رقم فيعطيك إما الرقم إن كان موجود لديه، إن كان لم يوجد لديه يقول لك اتصل لنهاية البرنامج، الشيخ ينتظر غالبا معنا هنيها. معنا من الكويت أختنا الكريمة أم بندر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
تفضلي بكل سرور. الأول،
السؤال الأول، هل بعد الأذان الأول للفجر يعتبر ثلث الليل أم ينقطع؟ السؤال الثاني، عندنا عدة مساجد تؤذن يعني قريبة، فأردد مع أي مسجد؟ كلهم واضحة لي مسامعهم.
أيوة.
السؤال الثالث، جدتي متوفية من زمان وطلعت لها توها أرض الحين هالسنة، طلعت لها أرض، فعندها ولدين اللي هم أبوي وعمي وعمتي، عمي متوفي قبلها بسنين.
طيب.
هل من له الحق في هذه الأرض؟ هل أبوي له حق؟ هل عمتي لها حق؟ هل عياله عمي المتوفي لهم حق في هذه الأرض؟
أختي الكريمة.
نعم.
جدتك يوم أن توفيت تركت من؟ تركت والدك وعمتك؟
بس عمتي وأبوي
فقط.
أي.
لم يكن لديها زوج إذ ذاك يوم توفيت رحمه الله.
لا ما كان، كانت عجوز، ما كان عندها لا زوج ولا شيء.
طيب يعني لها، لها ابن وبنت فقط.
اي ابن وبنت
بس. اي وكان عمي متوفي قبلها بسنين يعني.
طيب
عمي.
طيب. طيب. لا لا هي توفيت عن ماذا؟ لان المتوفى
يعني. طيب. توفت عن عمتي وابوي بس.
شكرا لك يا ام بندر. شكرا لك يا ام بندر، ورحم الله موتاكم وموتى المسلمين وجمعنا بهم في مستقر رحمته دار كرامته، انه ولي ذلك والقادر عليه. نعود الى اسئله اختنا مها من السعوديه. سؤال الثالث عن لبس النقاب بدون غطاء، يبدو يعني لا تضع غطاء عاما على وجهها.
لا بأس بذلك بشرط ألا تكحل عينيها ولا تبدي الزينة في عينيها. فإذا كان فقط الذي تبديه هو العينان
فقط،
العينان فقط، فإن هذا لا بأس به. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة، فيفهم منها أن غير المحرمة يجوز لها أن تنتقب، لكن بهذا الشرط بألا تبدي زينة في العينين من كحل أو أصباغ أو نحوها. ثم أيضا تكون الفتحة بقدر العينين، أيضا لا توسعون ما تكون بقدر العينين. فإذا انضبطت بهذه الضوابط فلا بأس.
ثمة نقابات قريبة إلى السنة يبدو صاحب الظلاء، وأيضا أخرى قد يكون فيها شيء من الفتنة، بعضها قد تكون الفتحة متصلة من الصدغ إلى الصدغ، يخرج العينان وأيضا يخرج ما بينهما وما بجوارهما من ربما لو البشرة. أحيانا بعض النساء تعمد حقيقة لأجل أن يعني اعتاد الناس والنساء في هذا العصر إلى مكياج أو زينة تسمى زينة السوق، يعمدنا إلى تزيين ما يخرج عادة للناس، ما الحكم الشرعي؟
نعم هذا لا يجوز. الله عز وجل يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. لا يجوز المرأة أن تبدي زينتها أمام الرجال الأجانب، يجب عليها الستر والحشمة والبعد عن الرجال الأجانب قدر المستطاع.
يبدو الوقت ينحسر، ولهذا يعني سنود في الأسئلة أو لازمتم نجمل فيها حتى أيضا نرضي الأخوة السائلين والسائلين. 7 دقائق. طيب، أسماء من ليبيا تقول زوجي متوفي رحمه الله، ما حياة البرزخ؟ هل سألتقي به في الجنة؟ هل أنا زوجته في الجنة؟
أولا نسأل الله تعالى له المغفرة والرحمة، ونوصي الأخت بالصبر والاحتساب، وأن تعلم بأن ما عند الله خير وأبقى، وأن هذه الحياة الدنيا دار فانية، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن مصير هذا المصير الذي كان لزوجها سيكون لها يوم من الأيام وسيكون لنا جميعا، ولا يبقى على وجه الأرض أحد. ويا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، فالنهاية هي لقاء الله عز وجل. ولذلك فأوصيها بالصبر والابتعاد عن التسخط والتشكي.
الحزن الشديد صح الله، كل أحيانا من الإنسان ربما صحته حتى.
الإنسان إذا أصابته مصيبة لا يخلو حاله من 4، إما أن يتسخط ويتشكى إما بالقول أو بالفعل، هذا محرم بل من كبائر الذنوب، قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الحال الثاني الصبر والحبس، حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن الأفعال المحرمة من لطم الخدود ونحوها، فهذا حكمه الوجوب. الرضا بالمصيبة هذه الحالة الثالثة، لكنها مستحبة في أظهر أقوال أهل العلم، لأنه لا أحد لا كل ليس كل أحد يستطيع أن يصل إلى هذه المرتبة العلية. فإذا استطعت أن تصل إلى الرضا بالمصيبة لا شك أن هذه حالة كمال، وهذه لا يوفق لها إلا أولياء الله عز وجل. إذا لم تستطع أن تصل إليها فيجب عليها أن تصبر، يجب عليها أن تصبر وألا تتسخط وألا تجزع. الحالة الرابعة الشكر، يعني تحمد الله وتشكره على ما يكون لها من المصيبة، من تكفير الخطايا والسيئات، ومن الأجر على الصبر ونحو ذلك.
هي زوجته في الآخرة؟
نعم، هي زوجته في الآخرة إن شاء الله، يعني إذا كان جميعا من أهل الجنة فإنها تكون زوجته في الآخرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم، فيلحق بالإنسان الصالح يلحق به ذريته وأهله ووالديه وزوجته، حتى وإن كان بينهم فرق في المنزلة فإن الله عز وجل منه وكرمه يرفع الأدنين منزلة إلى الأعلين، وما ألتناهم من عمل من شيء، من غير أن ينقص الأعلين شيئا، وهذا حتى يكمل النعيم والسرور وقرة العين.
الله المستعان. تقول وأخذت منه مالا من غير علم،
بقي حياته البرزخ ما.
طويلة يا صاحب الضيل، أنا أستأذنك أستأذنها أيضا في إرجاعها، الحياة قد يكون حديثها طويل، إن بقيت بقية أذنتم شيخ. تقول أخذت منه مالا، يريق هذا السؤال يبدو، وهو سمحها قبل وفاتها، وتقول أنا أيضا أخذ المال وأنفق به، يبدو عليه وعلى بيته، يعني
ما أخذته بإذنه فلا حرج عليها
من غير إذنه،
من غير إذنه إذا كان سمحها. لأجل النفقة، لأجل النفقة فلا بأس، حتى لو لم يعلم، إذا أخذته لغير النفقة وسامحها أيضا لا بأس،
الحمد لله.
فالأمر يعني واسع. الحالة الوحيدة إذا كانت تأخذه لغير النفقة ولم يسامح، هذا هي يعني هي محل الإشكال.
أستاذ أخي برايك من السعودية، أنا مون عليك أخي برايك، بعد أسئلة الأخت الكريمة من الكويت أم بندر، نقدم المتصلين من خارج البلد، أنت ولدنا وما يحتاج يعني من أهل الدار. أم بندر من الكويت، سؤاله الأول تقول بعد الأذان الأول هل ما بقي ثلث الليل الأول؟
الثلث لا يرتبط بالأذان الأول، ثم لا أدري المؤذن متى يؤذن، بعضهم يبكر بعضهم يتأخر، يعني
ثلث الليل ما ضابطه؟
ثلث الليل ضابطه هو أن نقسم المدة الزمنية ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر على ثلاثة، فإذا قسمنا على ثلاثة يخرجنا الثلث الأول ثم الثلث الثاني ثم الثلث الأخير.
أحسن الله إليكم.
نعم.
سؤالها الثاني أم مندى تقول عدة مساجد حولي يؤذنون، أسمع أذانهم تماما، مع من أردد؟
تردد مع أقربهم للمنزل، لأنه هو المسجد الذي يدعو من تجب عليه الجماعة من أهل الدار الصلاة في المسجد، حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وحينئذ يكون الترديد مع أقرب هذه المساجد للمنزل.
جدتها توفيت رحمه الله عن والدها وعن عمتها، هل لهما؟
نعم،
طبعا أعطيت أرض بعد وفاتها، حتى
إذا كان الواقع كما ذكرت من انحصار الإرث في والدها الذي هو ابن وعمتها التي هي بنت، فمعنى ذلك تكون المسألة أن جدتها توفيت عن ابن وبنت، فتكون المسألة من ثلاثة، للابن الذي هو والدها اثنان، ولعمتها التي هي البنت واحد،
يعني
الثلثان للابن الذي هو والدها، والثلث للبنت التي هي عمة الأخت السائلة.
الوقت طيب، باقي البريك له سؤال حقيقة عظيم جدا، الأحداث التي تمر بالوطن العربي أخي براك سبق الحديث عنها، لكن لشيخنا الكريم لا بد له من يعني كلمات، خاصة في شأن المظاهرات السلمية التي يعمد إليها بعض العرب وانتشرت واستشرت بينهم، يتفقون يتوافقون على الخروج سلميا بلوحات يافطات، لا يخربون لا يفسدون، يطالبون بحقوقهم.
المظاهرات لا نستطيع أن نعطي فيها حكما عاما في جميع البلدان، لأن هذا يختلف اختلاف البلدان. فإذا كانت الدولة تسمح بالمظاهرات كما هو حال أكثر الدول، يسمحون بالمظاهرات ويرون أنها مظهر من مظاهر التعبير عن الرأي ومظهر مظاهر الحرية، فلا بأس بذلك، لا بأس، لكن مع انضباطها بالضوابط الشرعية، بأن تكون هناك آلية لعدم يعني سفك الدماء أو حتك الأعراض أو التخريب أو نحو ذلك، بأن يوضع آلية لهذا. أما إذا كان ولي الأمر لا يسمح بها فلا تجوز كما هو الحال عندنا هنا في المملكة العربية السعودية، لأن يعني الخروج في مظاهرة ولي الأمر يمنع هي في الحقيقة نوع من المنازعة له، هو يقول لك لا تخرج وأنت تخرج، فمعنى ذلك أنك قد نازعته، قد جاء في حديث عبادة بن الصامت.